نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: وروى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله قال: أخبرنا سريج بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع السائغ قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فاتبق أن ساق الإمام ابن تيمية رحمه الله نقولا عن بعض علماء السلف في إثبات علو الله جل وعلا على عرشه، وأنه تبارك وتعالى في السماء. وكان مما نقل ما رواه الإمام أحمد عن سريج بن النعمان أنه قال: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ يقول: سمعت مالك بن أنس يقول رحمه الله: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. هذا الكلام منقول عن الإمام مالك رحمه الله أنه يقول إن الله جل وعلا في السماء. والإمام مالك هو إمام دار الهجرة، وهو من علماء أهل السنة، يقول: وعلمه في كل مكان، بمعنى أن الله جل وعلا لا يخفى عليه خافية، فهو يعلم كل ما يحصل في هذا الكون، لا تخفى عليه خافية، حتى ما تكنه الضمائر وما تخفيه الصدور فإن الله جل وعلا يعلم به، لا يخلو من علمه مكان. ولكن الله جل وعلا هو بذاته فوق سماواته، بائن من خلقه، مطلع عليهم. وهو بهذا يريد أن يستشهد بأن علماء المسلمين الذين يتمسكون بالكتاب والسنة إنما هو منهجهم واحد، وهو أنهم يتمسكون بما جاء في القرآن وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما عليه أهل الابتداع الذين أخذوا يعطلون النصوص الواردة الصحيحة عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعملون أفكارهم فيما لا علم لهم به، ويدعون أن عندهم شيء من العلم، وهم أجهل الناس وأبعد الناس عن العلم بالله جل وعلا.
وقال الشافعي رحمه الله: خلافة أبي بكر الصديق حق، قضاه الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده.
ثم ذكر أيضا نقلا آخر للإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حق، قضاه الله جل وعلا في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. وهو ساق هذه العبارة لأجل أن يستشهد على أن الشافعي رحمه الله يتمسك بكتاب الله وسنة رسوله، ومن ذلك إثبات علو الله جل وعلا وأنه في سماواته. فقول قضاه الله في سمائه وهو إثبات أن الله جل وعلا فوق السماوات، وخلاف ما عليه أهل الحلول والاتحاد الذين يقولون إن الله في كل مكان، تعالى الله وتنزه عما يقولون، فالله جل وعلا فوق عرشه على سماواته، بائن من خلقه، ولكنه مطلع عليهم ومحيط بكل أحوالهم بعلمه وتقديره ونصره وتأييده لمن أطاعه وتوكل عليه. وقول خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حق، يعني أنها ليس فيها مغالطة، وإنما هي أمر الله جل وعلا قدره وأراده، وهو ما أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو حق. فمن قال إنها باطل فهو ملحد، وهو زنديق، وهو مخالف لما أجمع عليه أهل الإسلام. فخلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حق وصدق وعدل، والله جل وعلا هو الذي قضى هذا الأمر وقدره وجمع عليه قلوب عباده من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين بايعوه واجتمعوا عليه فرضي الله عنهم وأرضاه.
وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال كانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول جوز كنا أهالي كنا وجوزني الله من فوق سبع سماوات، وهذا مثل قول الشافعي.
ثم ذكر أيضا أثرا مرويا عن زينب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوج كنا أهالي كنا وزوجني الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. والله جل وعلا هو الذي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب، بينما غيرها يزوجها أبوها أو أخوها أو ابنها، وأما زينب فإن الله جل وعلا هو الذي تولى عقد نكاحها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا الأثر هو قول زينب وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وهذا دليل على أن الله تعالى فوق سماواته.
وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابته لبشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وقال بقول جهم، قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره.
ثم أحال إلى قصة أبي يوسف و محاكمته لبشر المريسي الجهمي، وأنه لم يستطع الجواب عندما أحرجه وبين له الحجج النقلية والحجج العقلية والحجج الفطرية التي تدل على علو الله جل وعلا وعلى أنه فوق عرشه وأنه مائن من خلقه وأنه لا تخفى عليه خافية مما يحصل ولا يكون شيء إلا بأمره وتدبيره.
وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن أبي زمنين
زمنين
الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال فيه قال ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض.
ثم بعد هذا ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالعرش، واستشهد بكلام بعض علماء المالكية المشهورين وهو من أهل السنة والجماعة، وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن أبني زمنين في كتابه الذي صنفه في أصول أهل السنة وقال فيه ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه جل وعلا، أي أن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون العرش وأن الله جل وعلا خلقه وأنه تعالى اختصه بالعلو فوق سائر المخلوقات، فهو فوق المخلوقات كلها وهو عال عليها ومرتفع و استوى جل وعلا عليه بعد ما خلقه، وأخبر عن نفسه بهذا بقوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، وقوله تبارك وتعالى ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فعقيدة أهل السنة أن الله تبارك وتعالى فوق عرشه وأن العرش أكبر المخلوقات وأنه فوق السماوات وأنه أعظم المخلوقات كما جاء في الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات السبع للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس وأن الكرسي للعرش كحلقة ألقيت في أرض ثلاث. والله تعالى فوق العرش وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. وحينئذ فإذا قرنا سبعة دراهم بترس وجدنا أن النسبة صغيرة، السماوات بالنسبة للكرسي الذي هو موضع القدمين حجمها صغير كسبعة دراهم ألقيت في ترس في صحن، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في البرية، وهذا أيضا دليل على عظم العرش بالنسبة للكرسي. وإذا كان هذا نسبته للكرسي فنسبتها أيضا للسماوات أعظم بكثير. والسماوات بالنسبة لبقية المخلوقات أيضا هي أعظم بكثير. والله جل وعلا هو العظيم وهو الكبير المتعال، ونحن في كل ركعة وفي كل حركة من حركات الصلاة نقول الله أكبر، أكبر من كل شيء. وحينئذ فما علينا إلا أن نستشعر عظمة الله تبارك وتعالى وندرك أنه لا يشبهه شيء وأنه لا يخفى عليه خافية وأنه أحاط بكل شيء علما وأنه على كل شيء قدير وأنه لا تخفى عليه خافية من أحوال خلقه. فهذه المقارنة بين السماوات والكرسي والعرش إنما هي لبيان ضآلة حجمك أنت أيها الإنسان، فأنت ما نسبتك للسماء؟ ولا شيء. ولو جمع أهل الأرض كلهم أو الأرض ومن فيها وما حولها لا تساوي شيئا بالنسبة لواحد من السماوات، فكيف بالفرد الواحد من الناس الذي يريد أن يتدخل في تكييف أسماء الله تعالى وصفاته على وفق ما يراه من أحوال الناس ويشبهها بها؟ الجهمية ومن عاش في فلكهم لا يفهمون من الأدلة إلا حركاتهم هم، ويريدون أن يقارنوا صفة الله جل وعلا بما هم عليه من صفات، ويظنون أن الله تبارك وتعالى مثلهم وهو القائل عن نفسه ليس كمثله شيء، ولكنه قال أيضا وهو السميع البصير. فسمع الله تعالى ليس كسمعك يا فلان، وبصر الله جل وعلا ليس كبصرك يا فلان، فليس كمثله شيء. وحينئذ فله الكمال، له الكمال المطلق في أسمائه وصفاته وفي أفعاله وقدرته جل وعلا. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا شيئا من المقارنة في المخلوقات وتفاوتها في العظم وأن الله تبارك وتعالى أعظم منها دل ذلك على أن التكييف للأسماء والصفات والأفعال أمر ليس من قدرتك أنت أيها الإنسان، فما عليك إلا أن تكون متبعا لا مبتدعا، وأن تعرف أنك ليس عندك من العلم إلا ما أتاك من وحي من عند الله جل وعلا أو عند رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمعرفة الرب جل وعلا.
فسبحان من بعد وقرب بعلمه فسمع النجوى، وذكر حديث أبي رزين العقيلي: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد: العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكر الخليل، وذكر آثارا أخر، ثم قال:
يقول فسبحان من بعد وقرب بعلمه. فالله جل وعلا فوق سماواته لكنه قريب، يقول جل وعلا: ادعوني استجب لكم. فالله جل وعلا سميع لدعائك وقريب، اما يجيب المضطر اذا دعاه، فكونه فوق سماواته ليس بعيدا عنك بعلمه واطلاعه وسمعه وبصره وإحاطته. ولهذا يقول جل وعلا: ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخل فيه، وهو فوق العرش. استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخل فيها وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، وهو على العرش. فلا تنافي بين هذا وهذا. وما يقوله الملاحدة من أن الله جل وعلا مع الناس بذاته، هذا تكذيب للقرآن وتعد على الله جل وعلا، حيث أنه يزعم من قولهم هذا الفاسد أن يكون الله جل وعلا مختلط في كل شيء، حتى في النجاسات، تعالى الله عما يقوله الظالمون علوا كبيرا. فأهل السنة يقولون إن الله جل وعلا فوق عرشه، ولا تخفى عليه خافية من أحوال خلقه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم بالنيات، يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. لو أنك أغلقت على نفسك بابك وأطفأت الأنوار وصرت تفكر في أمر من الأمور ولم تتلفظ به ولم تعمل شيئا، فإن الله جل وعلا يعلمه وهو فوق عرشه، فلازم من ذلك أن يكون معك. ولهذا لما جاءت المرأة التي ظهر منها زوجها تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مظاهرة زوجها لها وما حصل بينهما، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها عندهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرأة تشتكي إليه، وتقول عائشة: كنت أسمع بعض الكلام وبعضه لا أسمع. فأنزل الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قد سمع، وقد للتحقيق والتأكيد سماع الله جل وعلا، والله جل وعلا فوق عرشه، فسمع هذه المحاورة الخافتة الهادئة التي لم تسمع بعضها عائشة وهي بجوارهم، فالله جل وعلا قد سمعها. وكرر السماع منه تبارك وتعالى لهذه الحالة في آية واحدة ثلاث مرات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فالله تبارك وتعالى سمع هذه المحاورة وأنزل الحكم الذي يجيب على شكوى هذه المرأة وحل للمعضلة التي وقعت فيها مع زوجها، بينما أهل الحلول والاتحاد من الملاحدة يقولون إن لا نقول إن الله على عرشه، لأنه لو قلنا هذا ما يدري عن شيء ولا يعلم شيء، فهم لا يفهمون إلا ما يعرفونه هم من أنفسهم، فيقيسون الله تبارك وتعالى وتنزه على أنفسهم ظنا منه أن منهم أنه مثلهم. فهذا هو سبب الإلحاد في هذا الباب، أن المعطلة يشبهون ثم يعطلون فيفرون عن التشبيه، لأنهم عطلوا النصوص عما تدل عليه. لماذا نفوا الاستواء؟ لأنهم يقولون إننا لو أثبتناه لكان الله مثل فلان وفلان، أو كان الله لا يعلم، أو كان الله لا يدري عن أحوال الناس، فينفون عنه هذه الصفات الثابتة في كتابه، وكأنهم أعلموا بالله من الله. الله جل وعلا يقول ثم استوى على العرش، الرحمن العرش استوى، يقول لهم لا ما استوى. فهذا من الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته من هؤلاء. يقول في حديث وقد ضعفه بعض أهل العلم، رواه أبي رزين العقيلي، قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. والعماء هو السحاب، فكان ذكر في هذا الحديث وإن كان فيه ضعف أن الله جل وعلا قبل أن يخلق العرش كان فوق السحاب، والله أعلم.
باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط من العليين على كرسيه، ثم يحف الكرسي على منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. وذكر ما ذكره.
ثم ذكر بعد هذا الإيمان بالكرسي، وهو أن من عقيدة أهل السنة وجماعة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. ثم ذكر أيضا حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، ثم يحف الكرسي على منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليه. وهذا فيه إثبات الكرسي، وقد جاء ما يدل عليه في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. فالكرسي يتسع للسماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، ولا يثقل الله جل وعلا حفظ السماوات والأرض ولا غيرهما، وهو العلي العظيم، فهو العلي فوق كل شيء تبارك وتعالى، وهو العظيم، فهو أعظم من الكرسي ومن غيره، فهو أعظم من كل مخلوق.
وذكر ما ذكره يحيى بن سالم صاحب التفسير المشهور: حدثني العلاء بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه.
ثم ذكر أيضا أثرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. فهذا الأثر عن ابن عباس قال به بناء على ما فهمه من النصوص من الكتاب والسنة وما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الكرسي الذي جاء في وصفه في كتاب الله أنه وسع السماوات والأرض، وسع كرسي السماوات والأرض، أن هذا هو موضع قدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه وهو الله جل وعلا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا آنفا أن الكرسي للعرش كحلقة ألقيت في أرض فلات، لو أن إنسان في البرية ومعه حلقة صغيرة ورماها في البرية ما نسبتها إليها؟ لا شيء. وهذا بدون تحديد لأن الفلات مفتوحة وكبيرة جدا وغير محددة بفلات طولها كذا أو قدرها كذا، بل فلات فقط. وهذا دليل على عظم العرش، عظما لا يعلم قدره إلا الذي خلقه جل وعلا.
وذكر من حديث أسد ابن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن زر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه.
ثم ذكر أثرا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وهذا أثر حسن نقله أو قال به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على ضوء ما فهمه من العلم بالكتاب والسنة، فذكر أن ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام بالنسبة للراكب على الراحلة ركوبا معتادا وسيرا معتادا، وبين كل سماء إلى التي تليها بهذا القدر 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي مثل ذلك، وبين الكرسي والماء مثل ذلك، وبين الماء الذي فوقه العرش مثل ذلك، والعرش فوق الماء والله جل وعلا فوق العرش وهو تبارك وتعالى يعلم ما أنتم عليه. فهذا البعد لا يعني عدم العلم، بل إن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء من أحوال خلقه وهم قريبون منه وهم مطلع عليه. فهذه المسافات بين السماوات وبينها وبين الكرسي وبينها وبين الماء والعرش فوق الماء، وكل هذه لا تعني بعد الله جل وعلا عن خلقه، بل الله جل وعلا قريب مجيب مطلع سميع بصير لا تخفى عليه خافية من أحوال خلقه. وهذا يدعونا إلى أن نؤمن بما جاءنا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأن نصدق بذلك، فنؤمن بالكرسي ونؤمن بالعرش على ما جاءنا بلا زيادة ولا نقصان، فلا نعمل عقولنا في تكييفها ولا نشغل أنفسنا فيما لا نستطيع الوصول إليه، وإنما نكتفي بما جاءنا من النصوص فنثبتها كما جاءت من دون عبث بها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على طاعته وأن يرزقنا الإيمان الخالص وأن يوفقنا للعمل الصالح وحسن الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قدمت للعمرة أنا وزوجتي، ولكن زوجتي لم تحرم من الميقات ولم تنوي العمرة من الميقات نظرا لوجود العذر معها، وتريد أن تأتي بعمرة، فما هو الحل؟ إذا كانت في الأصل قادمة من أجل العمرة فإنها يلزمها أن ترجع للميقات الذي مرتم به وتحرم منه، وإن كانت لم تقدم للعمرة وإنما لأمر